يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله.
ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة التي نرجو أن تكون ليلة مباركة، حديث بعنوان كيف ندعو إلى الله. اخترت هذا الموضوع وهذا العنوان لأهمية الدعوة ولأهمية معرفة كيفية الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى واجبة، إما وجوبا عينيا ووجوبا كفائيا. يكفي لمكانة الدعوة إلى الله تعالى أنها وظيفة الأنبياء جميعا، من أولهم نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في قومه، وإلى آخرهم وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وظيفتهم الدعوة إلى الله. وإذا أردنا أن نذكر ما تيسر من الأدلة في وجوب الدعوة إلى الله تعالى، نقتصر على سورة وجيزة من سور القرآن، وهي سورة عظيمة قال الإمام الشافعي في حقها: لو ما أنزل الله على عباده حجة سوى هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا لخبره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خبر الله حق وصدق دائما وأبدا، أكد أو لم يؤكد، من حيث إنه خبر الله، ولكن الله حكمة منه أكد هذا الخبر بمؤكدات، منها القسم والعصر. الواو واو القسم، والعصر مقسم به، والخبر إن الإنسان لفي خسر مقسم عليه. المؤكد الثاني إن الإنسان لفي خسر. المؤكد الثالث اللام لفي خسر. هذه المؤكدات جاءت لتؤكد هذا الخبر العظيم من الله العظيم سبحانه. أقسم الله بالعصر، العصر إما الدهر جنس الدهر على أن أل الجنس لما في الدهر من العبر والعجائب، أو الدهر المعين المتميز وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه، أو المراد بالعصر صلاة العصر الصلاة الوسطى لأهميتها ومكانتها كما سيأتي بيان ذلك. أقسم الله بالعصر سواء كان هذا أو ذاك أو الثالث، له أن يقسم بما شاء من عباده، لأن الدهر وما حواه الدهر من آيات الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من هذه الآيات، لا يسأل عما يفعل، وله في ذلك حكمة. والذي يجب أن يعلمه كل مسلم بأن أفعال الله صادرة عن الحكمة، أفعاله وتشريعاته كل ذلك مصدرها الحكمة البالغة، ولكن العبادة ليس لهم أن يقسموا بغير الله، وليس لهم أن يقولوا نتأسى بالله. تأسي العباد بالله غير وارد، لأن الله يحيي ويميت، وهل نتأسى به؟ نقتل فنقول تأسينا بالله تعالى؟ لا، علينا أن نتبع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى، لأن المعنى استطرادية. أقسم الله بالعصر على أن الإنسان جنس الإنسان في خسار وهلاك، ثم استثنى من اتصف بالصفات التالية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة، الإيمان الحقيقي يتألف من ثلاثة عناصر: أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وقول اللسان، وقد يقال عمل اللسان. الأصل إيمان القلب، أعمال القلب، إلا أن أعمال القلب أمر باطني لا بد له من دليل، لذلك عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، علما بأن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، كأن الأعمال الصالحة ذكرت مرتين: مرة مع المعطوف عليه، ومرة فهي معطوفة. لماذا؟ لمكانتها، لأن إيمان القلب كما قلنا دعوة، ولا بد من بينة: ما الذي يصدق ويشهد لصحة إيمان القلب؟ أعمال الجوارح وعمل اللسان. من ادعى الإيمان بقلبه اختبرناه بالأعمال، إن رأيناه نشطا في الأعمال، في صلاته وأداء زكاته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، شهدت هذه الأعمال على صحة دعوى إيمان القلب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذن للأعمال مكانتها ومنزلتها، لأنها شواهد لصدق إيمان القلب، لذلك عطف الأعمال على الإيمان، وإن كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لقائل أن يقول: والعطف يقتضي المغايرة، ما هي المغايرة بين الإيمان وبين العمل الصالح حتى تعطف العمل الصالح على الإيمان؟ الجواب: المغايرة هنا كالمغايرة بين الصلاة الوسطى والصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى دخلت في الصلوات ثم ذكرت وحدها كأنها ذكرت مرتين لما لها من الأهمية. هذه المغايرة الخفية ساعة سوغت العطف، وإن كانت الصلاة دخلت الصلاة الوسطى دخلت في الصلوات. وأما أهمية الصلاة الوسطى أيضا نستطرد من باب الفائدة، لأن صلاة العصر وصلاة الصبح، لأن صلاة الوسطى وإن كان عند الجمهور هي صلاة العصر، من أهل العلم من ذهب إلى أنها صلاة الصبح، وكلتا الصلاتين هما اللتان يجتمع فيهما الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الذين ضلوا فينا اليوم يصعدون إلى الله ونحن في صلاة العصر، فينزل عدد آخر من الملائكة ليبيتوا فينا فيلتقون في صلاة العصر، فإذا سعدوا إلى الله يسألهم وهو أعلم بنا وبهم، فيقول لهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم يصلون فتركناهم يصلون، جاءونا أمس في صلاة الفجر وظلوا فينا إلى صلاة العصر، أتيناهم وهم يصلون أي صلاة الفجر وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر. الملائكة تصعد إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى ليس معنا في الأرض ولا مع الملائكة في السماوات، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأعمال تصعد إلى الله والملائكة يصعدون إلى الله، وأرواح المؤمنين عند قبضها تصعد إلى الله. ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه إلى الله. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة ترد على القائلين بأن الله في كل مكان، وعلى القائلين بأن الله معنا بذاته في الأرض، بل علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وبالدليل العقل السليم والفطرة السليمة. هذه الأدلة كلها تدل على علو الله تعالى، فصفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله، أي لم يزل الله ولن يزال في علوه دائما وأبدا. العلو من صفات الكمال، والسفول من صفات النقص، فالرب سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، فصفاته كلها كمال. هذه صفة العلو. وأما صفة الاستواء فصفة فعل، من باب الفائدة لطلاب العلم نفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل، لأن الله استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، بثم ثم استوى على العرش، فعل فعله لحكمة يعلمها ولا نعلمها. الاستواء على العرش علو خاص بالعرش بخلاف العلو المطلق صفة ذات. هكذا تثبت هذه الأدلة التي استطردناها بالمناسبة علو الله تعالى، وترد على الزاعمين بأن الله في كل مكان بذاته أو في كل شيء أو معنى بذاته، فليفهم إنما استطردنا هذه المسألة لأهميتها. هكذا نثبت المكانة للصلاة الوسطى، استثنى الله تعالى من الخسار والهلاك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح المقبول عند الله، وإنما يكون العمل مقبولا إذا توافرت فيه شرطان اثنان: أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد العامل إلا أداء وجوب العبودية وإلا رضا رب العالمين. الشرط الثاني: أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسل الرسول الكريم ليطاع، رسول يطاع ويتبع ولا يعصى. هذا العمل الصالح المقبول عند الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من صفات الذين سلموا من الخسار الدعوة إلى الحق، العمل بالحق والدعوة إلى الحق والدعوة إلى الصبر. الحق كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من عند الله قولا وعملا واعتقادا. الدعوة إلى الحق كما قلنا وظيفة الرسل وورثة الرسل وهم العلماء. ثم الدعوة إلى الصبر، لأن الذي يدعو إلى الحق سوف يقف أمام ميولات الإنسان وشهوات الإنسان، لا يكون محل رضا عن جميع طبقات الناس. رضا الناس غاية لا تدرك ولا هي مطلوبة، ورضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة. إذا لا بد من الصبر والدعوة إلى الصبر. لا بد أن يؤذى من يدعو إلى الحق، هذه سنة الله في الدعاة إلى الله من الأنبياء إلى يومنا هذا. أشد الناس عذابا أو بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الله عليم حكيم. ورد في الحديث الصحيح: إذا كان في إيمان العبد صلابة تشتد عليه المصائب والبلاء امتحانا، يعلم الله بأنه سوف يثبت ويصبر ويتحمل. وإذا كان في إيمانه ضعف ولين يخفف الله عنه. لذلك أشد الناس بلاء وامتحانا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الأمر كذلك لا بد من أن يوصي بعضنا بعضا الصبر والتحمل وتحمل الأذى. هذا حكم الدعوة إلى الله. كيف ندعو إلى الله بعد أن عرفنا حكم الدعوة إلى الله؟ كيف ندعو إلى الله؟ ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، عملا بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من استعمال الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الأشياء مواضعها، تضع اللين في موضعه والشدة في موضعها. وليست الحكمة دائما اللين، وليست دائما الشدة والعنف، بل لكل مقام مقال، كما قيل: ووضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الإنسان الحكيم الذي رزقه الله الحكمة لا يضع العصا موضع السيف، ولا يضع السيف موضع العصا، أي لا يضع الشدة في موضع اللين، ولا اللين في موضع الشدة. هذه هي الحكمة. الحكيم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يجهر، متى يسالم ومتى يحارب، وكيف يتكلم، ومن يخاطب. بتوفيق الله تعالى يوفق إلى هذه المواقف. هذه هي الحكمة. يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، البيان الشافي بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. وإن كان الأدلة الشرعية هي التي تقوم بها الحجة، لكن الأدلة العقلية السليمة لا تخالف الأدلة الشرعية الصحيحة. ويجادل بالتي هي أحسن لا بالباطل، يناقش ويحسن الأخذ والرد للوصول إلى الحق ولمعرفة الحق ولانتصار الحق. ولا يجادل بالباطل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا ولغرض الشهرة والظهور والبروز وإثبات شخصيته. كل هذا جدال بالباطل، ليس من صفات دعاة الحق. هكذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله. لا بد من استعمال الحكمة مع الصغير والكبير. ندعو إلى الله ونحن على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد من البصيرة في الدعوة. لذلك البصيرة العلم، العلم النافذ والنافع. لذلك بوب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. الداعية يجب أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه، وإلا ما يضر أكثر مما ينفع. الذي يحاول أن يدعو إلى الله على جهل قد يحرم ما أحل الله وبالعكس. إذن لابد أن يكون الداعية على بصيرة. هكذا ندعو إلى الله تعالى على بصيرة، على علم وعلى نور من الله، بعد تعلم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ندعو إلى الله على بصيرة ولا نتخبط ولا نخلط. ومن عدم البصيرة ما يحصل كثيرا من بعض الكتاب والمثقفين في هذا الوقت، خصوصا في باب الحاكمية، من الخلط في هذا الباب في الناحية الدستورية الناهية الدستورية تحتاج دراسة خاصة. ليس كل متعلم أو كل دارس يصلح أن يكون داعية في هذا الباب. فمن باب المثال، دعوة كثير من الناس إلى الديمقراطية ظنا منهم أن معنى الديمقراطية العدالة، وهذا خلط وخبط. الديمقراطية كما أن لفظة أجنبية، مسألة أجنبية أو موضوع أجنبي، وليس بإسلامي، نظام أوروبي كافر. معنى الديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه. وأصل هذه المسألة إن الغرب النصراني عاش فترة من الزمن تحت ضغط واضطهاد وظلم ملوكهم ورؤسائهم وكنائسهم، وأخيرا انتفض انتفاضة تشبه انتفاضة إخواننا الفلسطينيين في وجه اليهود. انتفضوا فرفضوا أوامر ملوكهم ورؤسائهم وتسلط كنائسهم. فروا من هذا الظلم، لكن إلى أي شيء فروا؟ فروا من حكم البشر إلى حكم البشر كمستغيث من الرمضاء بالنار. قرروا أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ويتمتع بحرية كاملة. معنى ذلك إنهم لم يفروا إلى الله وإلى أحكام الله، ولكن فروا من الظلم إلى أحكام أنفسهم البشرية الظالمة. الإنسان من حيث هو إنسان مركب فيه الظلم والجهل، إلا إن أنقذه الله من هذه الصفات. وهذه الديمقراطية التي هذه أساسها وصفتها وأصلها لا تصلح للمسلمين، لأنها تتنافى مع الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بشرع الله وبأحكام الله. إذن الديمقراطية ليست من الإسلام، فضلا من أن تكون هي العدالة، وليست بعدالة ولكنها همجية وفوضى، لأنها أطلقت ما سمته بالحرية لكل إنسان. في إمكان الإنسان في حرية الأديان أن يعيش فترة من الزمن في دين معين كاليهودية والنصرانية والإسلام، ثم يتحول إلى أي دين يختار باختياره. بمعنى لا يوجد عندهم حكم الردة، حرية القول، حرية الأديان، حرية التنقلات، جميع الحريات بمعنى الفوضى للحرية التي في الإسلام المقيدة بتعاليم الإسلام. هذه هي الديمقراطية. الدعوة إلى هذه الديمقراطية من الكتاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة، هذا من عدم البصيرة. كذلك الدعوة إلى الحياة البرلمانية من هذا القبيل، لأن الحياة البرلمانية معناه اتباع كاتباع الأحبار والرهبان، لأن اتباع حكم الأشخاص، نواب ينتخبون ولهم رئيس فيشرعون تشريعا يرضي المجتمع. بصرف النظر إن هذا التشريع موافق لتعاليم الإسلام أو مخالف، وهذا يتنافى مع توحيد الحاكمية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا فرق بين رجال البرلمان وبين أولئك الأحبار والرهبان، لأن كل ذلك تشريع شرعا غير شرع الله. ومن الخطأ تسمية بعض الأشخاص برجال التشريع، لا يوجد في الإسلام رجال التشريع، بل لا يوجد في الإسلام التشريع مطلقا. المشرع هو الله، المبلغ عن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله شرع فرسول الله بلغ، فشريعة الله موجودة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الدعوة إلى ما يسمى بالديمقراطية والحياة البرلمانية من عدم البصيرة ومن الخبط والخلط في هذا الباب العظيم، في باب الحاكمية، يتنافى مع توحيد الحاكمية. هكذا نتجنب إن شاء الله في دعوتنا عدم البصيرة وعدم الدعوة إلى مثل هذه النظم التي تتنافى والإسلام. نعم، ندعو إلى الله معتصمين بحبل الله عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله أمر واجب على المسلمين، وعدم التفرق. حبل الله كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به رسول الله، هذه المعاني وإن اختلفت الألفاظ بمعنى واحد. حبل الله ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب الاعتصام بهديه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا، وعدم التفرق. التفرق نقمة، ليس كما يقال نعمة. التفرق نقمة، يجب الدعوة إلى الوحدة. الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى التوحيد، فينبغي أن يكون شعارنا في دعوتنا البقاء على الوحدة والبقاء على التوحيد. كما ندعو إلى البقاء على توحيد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، ندعو أيضا إلى البقاء على الوحدة وعدم التفرق. الوحدة قوة ورحمة، فالأمة إذا كانت مجتمعة غير متفرقة ولا متحزبة فهي في قوة تمثل القوة. هذا هو شعارنا في دعوتنا، محاولة البقاء على الوحدة التي من الله بها علينا، وعلى التوحيد الذي من الله به علينا أيضا. وبعد، المدعوون ينقسمون إلى قسمين: مسلمون وغير المسلمين. عندما ندعو المسلمين، ما حاجتنا إلى دعوة المسلمين وهم مسلمون؟ المسلمون قد يكون في إسلام بعضهم نقص، يحتاجون إلى تصحيح جوانب في عقائدهم وإلى تصحيح عباداتهم وإلى تصحيح أحكامهم. بمعنى، نسعى إذا ظهر لنا شيء من النقص في عقائد بعض إخواننا المسلمين والجهل في مسائل العقيدة أو الجهل في مسائل العبادة والابتداع فيها أو الجهل في الأحكام والخروج على أحكام الله، ندعوهم إلى الله بالحكمة وباللين وبدون عنف. وهذه الدعوة تسمى دعوة تصحيح. دعوتنا فيما بيننا نحن المسلمين عندما ندعو بعضنا بعضا هي دعوة تصحيح، ولا تعني بأن من يدعى ليس بمسلم. مسلم يحتاج إلى تصحيح شيء في عقيدته أو في عبادته أو في أحكامه وسلوكه وأخلاقه، هذه دعوة تصحيح. القسم الثاني من المدعوين غير المسلمين، فغير المسلمين فيما مضى قبل هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه ترسل كثير من الجهات كرابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وإدارات البحوث، جهات كثيرة تبعث الدعاة إلى الخارج ليدعو الناس إلى الإسلام ليصححوا مفاهيم الإسلام للمسلمين الذين يعيشون في تلك المناطق النائية، وليدعو غير المسلمين إلى الإسلام. فإذا بنا أمام انفتاح عظيم شامل في هذا الانفتاح وفد على هذا البلد الإسلامي، المسلمون وغير المسلمين بحسن ظن وبالنية صالحة بأنهم سوف يعيشون في محل أمن وأمان واستقرار، وبين المسلمين الطيبين الذين سوف يحسنون إليهم ويعلموهم دينهم، هكذا جاءوا. ولو أنكم احتككتم بالوافدين من المسلمين وغير المسلمين في أول ما يفد الوافد وبحثتم معه في انطباعاتي عن هذا البلد لوجدتم أمرا يسر كثيرا، ثناؤهم على هذا البلد وخصوصا من الناحية الأمنية. إذا كان الأمر كذلك، ما واجبنا تجاه هؤلاء الوافدين من المسلمين وغير المسلمين؟ المسلمون الذين وفدوا كما نعلم جميعا أكثرهم ينتسبون إلى الإسلام انتسابا ويجهلون الشيء الكثير من الإسلام في الأصول والفروع، وهم قد خالطونا في مؤسساتنا في مكتباتنا ومكاتبنا بل حتى في منازلنا، فلا تبرأ ذمتنا أبدا أمام الله إن قصرنا في هؤلاء في تصحيح المفاهيم للمسلمين حتى تصح عقيدتهم ويؤدوا عبادات على بصيرة، وحتى نحاول إدخال غير المسلمين في الإسلام. وقد لاحظت أثناء مناقشتي مع هؤلاء في مناسبات كثيرة حتى غير المسلمين ليسوا برافضين الإسلام لو عرض عليهم، بل طامعون في الإسلام. وفعلا حصل بحمد الله تعالى دخول عدد كثير منهم في الإسلام، ولو اتصل بعضنا أو أحدنا بإدارات البحوث العلمية فوجد أرقاما مرتفعة للذين اعتنقوا الإسلام في الآونة الأخيرة بعد أن بدأ التسجيل، وهذا شيء لا يستهان به، ويوجد دخولهم في الإسلام في كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. أريد أن أقول إن واجبنا في الدعوة إلى الله بالنسبة لغير المسلمين إذا كان صعبا فيما مضى فهو سهل ميسور جدا في الوقت الحاضر، فعلينا أن ننتهز فرصة وجودهم بيننا لندعوهم إلى الله، وإن كان لهذا الانفتاح مسالبه ولكن له إيجابياته، فإذا تركنا المسالب ليتحدث عنها غيرنا وتحدثنا عن الإيجابيات فهي كثيرة. كونهم يعرفون الحكم الذي يحكم هذا البلاد، وكون المسلمين يأتون ليعتزوا بهذا الحكم الذي في هذا البلاد، وليلتقوا بإسلامهم بإخوانهم في هذه البلاد، وليزدادوا علما ومعرفة، وليدخل غير المسلمين في الإسلام كما هو الواقع، هذه من إيجابيات هذا الانفتاح الذي نعيشه. فعلينا أن ندعو الجميع المسلمين منهم وغير المسلمين بالحكمة إلى دين الله تعالى، بذلك نكون أدينا بعض ما يجب علينا، وإن كان التقصير من صفات الإنسان فلا بد من التقصير، ولكن علينا أولا أن نحافظ على ديننا وعقيدتنا ووحدتنا، ونتمسك بإسلامنا تمسكا صحيحا حتى تكون أعمالنا هي التي تدعو غيرنا إلى الإسلام قبل أقوالنا. وقد قيل لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وكوننا نحرص على التمسك والالتزام وتطبيق الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ليتأسى بنا غيرنا، فنكون بذلك دعوناهم إلى الله أبلغ من الدعوة بالقول. الدعوة القولية إن جاءت مطابقة لما نقوم به من التطبيق فدعوة ناجحة، وأما إن دعوناهم بألسنتنا ونحن في أنفسنا لا نطبق الإسلام تطبيقا كاملا يعتبر هذا نوعا من التناقض، فنسأل الله تعالى السلامة من التناقض. فعلينا أن نكون دعاة حق بالحكمة والموعظة، ونتعلم كيف نجادل بالتي أحسن، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
لماذا الجامعة الإسلامية تحتفظ بكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه المفيدة ولا تعطي المؤلف حق الطبع إلا بعد مدة ليست بالوجيزة؟
الجواب: يوجه هذا السؤال إلى المسؤولين في الجامعة الإسلامية لا إلي، أنا إنسان عادي، وإن كنت سابقا أستاذا في الجامعة الإسلامية حتى لو فرضنا أني باق على رأس عمل ليس لي حقا أجيب على مثل هذا السؤال. وهذا السؤال يوجه لا بطريق الاستفهام والسؤال وبطريق الطلب إلى المسؤولين في الجامعة: لاحظنا ما هو كذا وكذا، نرجو أن يحصل ما هو كذا وكذا. هذا ليس سؤالا يوجه إلى في مثل هذا المقام.
ما وصيتكم لشباب الجامعة مع انشغالهم بهذا العلم الدنيوي تجاه قراءتهم للقرآن وحفظه؟
شكر الله للسائل هذا السؤال. شبابنا في هذه الجامعة مع دراساتهم العلمية قد علمت أن فيهم حفاظا حفظوا كتاب الله، وفيهم من يدرس دراسة غير نظامية لئلا يجهل دينه وإسلامه. وصيتي لهم ولأمثالهم أن يعلموا أولا أن تعلمهم هذه العلوم التي هم بصددها إن حسنت النية يثابون على تعلم هذه العلوم. النية الصالحة تقلب العادات عبادة، نية العبد خير من عمله. إذا تعلم شبابنا هذه العلوم التي يحتاج إليها المجتمع علوما عسكرية وغيرها للمحافظة على هذا الوطن الذي ليس ككل وطن، وطن متميز، وطن يشتمل على بيت الله وعلى المسجد الحرام وعلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يتعلم للمحافظة على هذا الوطن بكل ما فيه من هذه المعاني الإسلامية وعلى هذا المجتمع الإسلامي وعلى عقيدته، تعلم العلوم الدنيوية عسكرية أو مدنية أو غيرها للمحافظة على ما ذكرنا فهو في عبادة، فهو في خير. ومع ذلك ينبغي أن يزداد من علم الشريعة ومعرفة شيء من العقيدة ولو بالإجمال، وإن لم يكن ذلك بالتفصيل. إنما لا ينبغي أن يعرض الإنسان إعرادا كليا عن تعلم دينه. الإعراض عن تعلم الدين أمر خطير وإثم كبير. والتعلم اليوم سهل ميسور جدا، حتى لو لم يتمكن الإنسان من حضور حلق الدرس في الحرمين وفي المساجد في مدنكم هذه وفي غيرها، وفي إمكانه أن يخصص لذلك أيام إجازته، وفي إمكانه أن يجمع ذلك بالمسجلات. وقد يسر الله لنا الأمر كثيرا في التعلم وطلب العلم. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ليسوا بجامعيين، بعضهم لا يقرأ ولا يكتب. هل تعلمون بأن أبا هريرة من كبار الحفاظ لا يقرأ ولا يكتب بشهادته هو؟ لما أخبر عن كثرة حفظه قال كلاما معناه: لا يحفظ أكثر منه، وليس أحد مثله إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يقرأ ويكتب وأنا لا أقرأ ولا أكتب، أو كما قال. إذن تعلم العلم ممكن بحضور مجالس العلم وبالتسجيلات. وأنا عندما علمت اليوم في زيارتي الخاطفة بأن فيهم الحفاظ، وأما من حيث الالتزام بحمد الله فكلهم ملتزمون، فأنا أشكر الله تعالى ثم أشكر لفضيلة مدير الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس وللأخ الفاضل الذي اهتم بمحاضرتنا هذه هذا الاهتمام، الدكتور ناصر الخليفي وزملائه، على هذا التمكين. وأن عرفت بواسطتهم عن طلاب هذه الجامعة ما كنت أجهل، وأنا مسرور جدا من هذه المعرفة. فأسأل الله لي ولهم ولجميع شبابنا مزيد التوفيق.
الأسئلة كثيرة يا شيخ، بس عاد نحاول بقدر ما نستطيع. يقول: ما حكم دراسة القوانين الوضعية والمعاملات الربوية والاقتصاد الكافر، خاصة مع وجود بعض التخصصات في ذلك؟
الجواب: العلم شيء والعمل شيء آخر. إذا تعلم الإنسان هذه القوانين خصوصا في الوقت الحاضر ليكون ملما وعارفا من باب عرفت الشر، لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. إذا تعلم ليعرف الشر ويعرف الخير ويعرف الحق ويعرف الباطل، هذا أمر مطلوب. بل الإنسان الذي يعلم سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين معا أكمل من الذي يعرف سبيل المؤمنين فقط، فهو مقصر في معرفة سبيل المجرمين، لأن مثل هذا يلبس عليه. وقد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم في الكتيب الصغير الفوائد، أدعو شبابنا لدراسة هذه المسألة في هذا الكتاب، فهو موضوع مهم جدا. وضرب لذلك مثلا بالصحابة، الصحابة عاشوا في جاهلية جهلاء فعرفوا سبيل المجرمين، ثم من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا سبيل المؤمنين وأحبوا سبيل المؤمنين وجمعوا بينهما، فهم أكمل من الذين جاءوا بعدهم الذين لم يعرفوا سبيل المجرمين. مسألة مهمة ينبغي أن يدرسها طلابنا في المرجع الذي أشرنا إليه، وبالله التوفيق.
شيخ، سؤال: ما حكم غسل الجمعة وكيف نتعامل مع ما ورد فيه من أحاديث؟ وإذا كان واجب فهل يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الجمعة؟ سؤال
هاي الآية الأخيرة، فكرة الأخيرة مش واضح.
ما حكم غسل الجمعة وكيف نتعامل مع ما ورد فيه من أحاديث؟ وإذا كان واجبا فهل يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الجمعة؟
الجواب: غسل الجمعة ورد يشير السائل إلى الأحاديث التي ظاهرها التعارض. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، ليس المراد بالاحتلام هنا على ظاهره، أي على كل بالغ. ورد في حديث ما يشير على أن الوضوء هو الواجب فالغسل هو الأفضل. الذي بعد توفيق الأحاديث التي وردت في هذا الباب، الحكم الذي يخرج به الإنسان الوجوب، ما لم يضطر إلى ترك ذلك والاكتفاء بالوضوء. ومسألة الترجيح، أعقب هنا وأبادر بالتعقيب، مسألة نسبية. قد يكون عندي مثلا القول الراجح الوجوب، ويكون عند غيري القول الراجح الاستحباب، والأمر نسبي اجتهادي. وأما المسافر فليس عليه صلاة الجمعة، إن حضر فصلى صحت له صلاته. وأما ما دام أصل صلاة الجمعة ليست واجبة عليه، فالغسل من باب أولى، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، يحصل كثير في الجامعة تأخير الصلاة عن وقتها بسبب محاضرات أو اختبارات، فما الحكم في ذلك؟ وما نصيحتكم لشباب الجامعة في تأخرهم عن الصلوات لا سيما صلاة الفجر؟ وعندي تعقيب، إنه يعني المحاضرات والاختبارات لا تدخل حسب أنظمة الجامعة فيها الصلاة، لكن أيضا يعرض السؤال على الشيخ.
الجواب: الفقرة الأولى يجيب عليه الدكتور فقد أجاب، فهم خير من يجيب على هذا، صاحب الدار أدرى بما في الدار. وأما كون الطالب يؤخر صلاة الفجر، هذا ممكن الإجابة عليه. الفقرة الأولى أتركها وأجيب على الفقرة الثانية. شبابنا الذين قد قلت فيهم ما قلت مما سرني، أرجو أن يكونوا عند حسن ظننا بهم أنهم يبادرون بصلاة الفجر في المساجد وفي المصليات، وهذا هو الأمل فيهم. وليس هذا مما يوجه إلي فقط، بل يوجه إلى كل مرب وخير من يوجه إليهم هذا السؤال المربون الموجودون في داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس كالدكتور ناصر الخليفي وزملائه. وبالله التوفيق.
سؤال يا شيخ، هل يجب الأذان على كل جماعة تريد أن تقيم الصلاة وكذلك الإقامة، وما حكم تركهما؟
الجواب: الأذان واجب والإقامة واجبة. أما في المساجد الرسمية إن صح التعبير، إذا صلت الجماعة الأولى فخرجت فدخلت جماعة ثانية، عليهم أن يؤذنوا أذانا يسمعهم، مؤذنهم يسمعهم، ولا يشوش على الذين خارج المسجد لئلا يرتبكوا، والأذان لا بد منه. أما رفع الصوت يختلف باختلاف المقام والمكان، وكذلك الإقامة. لا ينبغي أن يصلي الإنسان بدون أذان أو إقامة، حتى لو كان منفردا، حتى لو كان وحده في باديته يؤذن فيقيم. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
جاي سؤالك يا أخي، صدقني في السنة. هذا سؤال الأخ، أشوفه يعني حسب التسلسل، حنا لها نبعد أي سؤال لأنه هذه أسئلة لا بد أن يرد عليها، بس وقت الشيخ. يقال أن لك معرفة شخصية بالترابي المدودي محمد سرور، فما رأيك بهؤلاء؟ صاحب السؤال رأيكم؟
الجواب: قد أجبت على هذا السؤال عدة مرات ولا داعي للتكرار.
طيب. أيضا نفس الأخ يسأل سؤال، يقول: يا شيخ، ما قولكم في من يقول الله معنا ولكن ليس بعلمه، وأترك
ولكن
أنا نقرأ السؤال اللي كتبه أول أوضح. يقول: ما رأيك يا شيخ في من يقول أن الله فوق عرشه ولكن هو معنا لا نقول بعلمه ولا بذاته، ويستدل بآية سورة
ويستدل
بآية سورة الحديد وهو معكم؟ سؤال آخر برضو للأخ: ما رأيكم في من يقول العقيدة معقدة لا نحتاج إلى إثبات يد ولا رجل؟
الله المستعان.
قبل أن أجيب على السؤالين، المسلم عندما يتحدث عن رب العالمين يجب أن يكون في نفسه تقدير وتعظيم لرب العالمين. ولذلك السؤال الأخير سؤال في أسلوبه نوع من عظم تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، ولا ينبغي أن نعود أنفسنا مثل هذا الأسلوب. يجب أن يكون في نفوسنا تقدير رب العالمين وخالقنا كما يجب وتعظيمه. فأستبعد أن يقول مسلم بأن العقيدة عقيدة
العقيدة معقدة ولا نحتاج إلى إثبات يد ولا رجل.
وقطعا إن ثبت العهدة على السائل، إن ثبت هذا، صاحب هذا القول ينبغي أن يستتاب وينصح. وهذا كلام خطير. أكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لهذا السؤال، فأسأل الله لي وله ولنا جميعا الهداية والتوفيق. وأما مسألة المعية، هذه المسألة أنا تعرضت لها في أول الحديث. المعية، معية الله تعالى بإجماع السلف، معية العلم، ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع المعاني الربوبية بإجماع السلف. ولم يقل بأن الله معنا بذاته في الأرض قبل أن يحدث علم الكلام، وعلم الكلام لم يعرف إلا في عهد العباسيين. المسلمون الذين قبل ذلك سلفنا من الصحابة والتابعين إلى انتهاء الخلافة الأموية وأوائل الخلافة العباسية لا يعرف المسلمون هذا الخط والخلط. يؤمنون بأن الله مع خلقه بعلمه محيط بهم بعلمه، ويقسمون المعية استنتاجا واستنباطا من الكتاب والسنة إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة لجميع الخلق، ومعكم أي بعلمي، وهذا بالإجماع. المعية الخاصة معية الحفظ والنصر والتأييد: لا تحزن إن الله معنا، أي بالحفظ والنصر والتأييد، هذا إجماع. كما أن علو الله تعالى بالإجماع، وكون المعية معية العلم بالإجماع. أجمع على هذا، وممن نقل هذا الإجماع الأوزاعي من أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك إمام أهل الشام، وابن عبد البر إمام أهل المغرب، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. الأئمة الأربعة الذين عاشوا في عهد تابع التابعين مالك والليث والأوزاعي والثوري كلهم نقل عنهم هذا المعنى: إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه. هكذا نص أئمتنا، ولا يجوز لنا في مثل هذا الباب، في باب العقيدة، أن نجتهد اليوم ونأتي بمعاني جديدة لم يعرفها سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا يجوز أن نبتدع، والمسألة ليست مسألة اجتهادية، مسألة كما قلنا ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات.
نشكر للمحاضر جزاه الله عنا خير الجزاء، ما أفادنا فيه في هذه المحاضرة القيمة، وما أجاب على أسئلة. نتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن شباب هذه الجامعة كل خير، وأن يضع الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان أعماله، وأن يطيل بعمره على عمل صالح. ونتمنى أن يتكرر مثل هذا اللقاء ومع هذه الوجيه الطيبة إن شاء الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.